أما الكبرى فهي ما يتعلق بإثبات الحجية، وأما الصغرى فهي ما يتعلق بإثبات نفس الدليل. شوف، الدليل الشرعي عند المصنف أو عند الأصوليين هو خصوص قول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام، يعني قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم مش الإمام. فتارة نبحث عن أنه إذا ورد أمر أو نهي أو شرط في كلام المعصوم، إذا فعل المعصوم فعلا فما هي دلالته؟ هذا هو البحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي. وأخرى نبحث في أنه ما الذي يثبت لنا أن المعصوم قال هذا القول أو فعل هذا الفعل أو سكت هذا السكوت، ما هي الأمور التي تثبت لنا ذلك؟ هذا ما يعنونه المصنف بعنوان إثبات صغرى الدليل الشرعي. ولا بد لنا بعد ذلك من الحديث عن مقام آخر، وهو في إثبات كبرى الدليل الشرعي، أنه ثبت، سلمنا مثلا أنه خبر الواحد أثبت لنا قول المعصوم عليه السلام، فما هو مقدار حجية قوله عليه السلام؟ أو مثلا الإجماع، ما هو مقدار حجيته؟ العقل، ما هو مقدار حجيته؟ ظهور كلامه، نستدل بظهور كلامه، ظهور الكلام ما هو مقدار حجيته؟ هذه مباحث كبرى. إذن الكلام فعلا في إثبات صغرى الدليل الشرعي. وسائل إثبات الدليل الشرعي يقسمها المصنف رضوان الله تعالى عليه بحسب تصنيفه لعلم الأصول إلى قسمين: وسائل إثبات وجداني ووسائل إثبات تعقلي. يعني وسائل إثبات هي بالوجدان تثبت الدليل الشرعي، كما لو كانت تفيد اليقين بالدليل الشرعي. ما عم نثبت الحكم الشرعي، بدنا نثبت وسائل إثبات الدليل الشرعي، مش وسائل إثبات الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يثبت بالدليل، الدليل ما هو؟ قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم.
قول المعصوم ما هو ثابت؟
فإذا وسيلة إثبات الدليل الشرعي تارة تكون وجدانية، يعني لا بجعل جاعلا، وأخرى تكون جعلية تعبدية، يثبت كونها وسيلة للإثبات بالجعل والتعبد. الكلام فعلا في وسائل الإثبات الوجدان. هذا التصنيف طبعا من متفردات المصنف، ولا نجده بهذه الشاكلة في عند سائر الأصولي مثلا. وطبعا هو تصنيف له إيجابياته، الآن إذا له سلبيات ينبغي أن يتأمل، لكن له إيجابياته أنه هذا التصنيف يراعي الذهنية الفقهية، كيف ينبغي أن تكون الذهنية الفقهية حال الاستنباط. ينبغي أولا أن تحرز ما هي دلالات الدليل، ثم بعد ذلك ينبغي أن تحرز كيف نثبت الدليل، ثم حجية هذا المثبت للدليل الذي يصبح بحثاً كبرياً. طب الآن نقرأ المقدمات ما في مشكلة. تمهيد: الدليل الشرعي شيء يصدر من الشرع وله دلالة على حكم شرعي. وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة. ما قدم كل الدلالات، قدم بعضها. وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشرع. يعني بعبارة ثانية، نحن في الجهة الأولى كنا نتحدث عن الجهة المضمونية، أما الآن نحن نتحدث عن الجهة الصدورية. هل هذا الدليل، هل هذا القول الذي له هذه الدلالة صدر من المعصوم عليه السلام أو لم يصدر من المعصوم؟ ما الدليل على صدوره؟ كيف نثبت ذلك؟ مرة بوسيلة تعبدية ومرة بوسيلة وجدة. وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغرى الدليل الشارع. وهذا الإثبات على نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا، والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات، فخبر الواحد لا يفيد يقينا مثلا بثبوت مفاده، لكن الشارع تعبدنا بأنه يثبت مفاده. اعملوا بما يرويه الثقات، وهذا معنى جعل الحجية كما سوف يأتي. فالكلام يقع في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. أيضا نقرأ: وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع. لأنه بالنسبة إلى المعاصرين للشارع، أن تذهب إلى الإمام وتسمع منه شخصيا، هذه وسيلة مفيدة للعلم. أن تذهب أن ترى الإمام يفعل يصلي على الهيئة المذكورة مثلا، هذا أيضا يفيد العلم. الكلام في وسائل الإثبات الوجداني بالنسبة إلى غير المعاصرين للمعصوم. غير المعاصرين يعني غير المعاصرين للمعصوم الظاهر، وإلا كلنا معاصرون للمعصوم، واضح المراد، يعني ما في داعي هنا. إلى غير المعاصرين للشارع هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق. يعني لذلك مثلا عنوان الخبر المحتف بالقرينة القطعية، ما هذه القرينة تختلف وتتنوع. مثلا عندنا التواتر، عندنا الإجماع، عندنا غير ذلك. فهناك إذن وسائل لا يحوطها الحصر، يعني لا تنضبط، لا يمكن لنا أن ندعي انحصار الوسائل. هذا هو المقصود. يعني الفقيه عندما يبحث هو لن يجد ربما أكثر من وسيلتين أو ثلاث في المورد الواحد، لكن المقصود ماذا؟ أنه يمكن أن نفرض وجود وسيلة أخرى تفيد العلم، باعتبار أنه لا يوجد لدينا قاعدتان تدل على حصر عقلي في المذكورة. هذا الحصر إن كان فهو حصر استقرارية. ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي هم ثلاث أبواب حيحكي عنه: باب التواتر، باب الإجماع، وباب السيرة سيرة المتشرع. أولا الإخبار الحسي، لا حنشرحه، يعني ما في داعي هون العبارة كلمة أفعل. الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالخبر المتواتر. ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد بالجهة نفسها، يعني بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالإجماع. ثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي، يعني بالدليل الإني، وسيأتي توضيح ذلك. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا.
الإجماع بالدرجة نفسها والتواتر على
درجة نفسها، يعني بدرجة توجب اليقين، هذا المقصود.
اليقين له معنيان ولا نفس اليقين؟
لا، بدرجة توجب اليقين قطع يعني. طيب
هذه السيرة المتشرعة.
الباب الأول إذن الذي نتحدث عنه باب التواتر، وهو باب مهم لم يفرد له كثير من الأصوليين عنوانا مستقلا، مثلا عندما نراجع الكفاية لا يوجد بحث مستقل عن التواتر، وإنما تعرض الأخوند للتواتر في سياق بحثه عن حجية خبر الوحي، لأن طريقة تصنيف الأبحاث عندهم كانت مختلفة. التواتر وهو من المسائل التي بحثت قديماً، يعني المبحوثة منذ القدم في كتب المنطق والأصول، المناطق بحثوا التواتر وكذلك الأصولي. طبعاً بحث المنطقي أقدم من البحث الأصولي بلا شك ولا بد. عرف التواتر في الكلمات بتعريف مشهور بأن يقول بأن يقال إخبار جماعة كثيرين بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو ما شاكل ذلك من العبارات التي تؤدي المعنى نفسه أو قريبا. إخبار جماعة كثيرين بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا التعريف أول وأبرز ما نلاحظه فيه هو عنصر الكثرة، أي العامل الكمي. أننا نفترض أنه لا يحصل تواتران إلا بأن تبلغ الأخبار حداً كثيراً. إذا نحن نتحدث عن عدد من الأخبار، عن كم معين، وهذه الأخبار المتعددة أيضاً لابد وأن تكون ناشئتان عن مخبرين متعددين، إخبار جماعتين كثيرين.
لمن يكون المخبرين متعددين؟
فلا يكفي تعدد الخبر مع عدم تعدد المخبر. الآن أنا لو قلت 100 خبر وكلهم عم يحكوا عن نفس الموضوع، هذا ليس من التواتر في شيء. جيت أنا مثلاً قلت مثلاً علي قتل مرحباً، مرحب قتل على يد علي، مثلاً حدثت حرب فانتصر علي فيها. أنا شخصياً أنقل 100 خبر، هذا الخبر يبقى خبراً واحداً. الأساليب متعددة، لكن أخبار متعددة يصدق علي أنها جملة خبرية غير الجملة الخبرية الأخرى. لكن غاية الأمر لما لم يتعدد المخبر فلا تواتر. إذن أخذ في التواتر أولاً كثرة الخبر، ثانياً كثرة المخبر. ولحد الآن نحن لازمنا ندور في فلك العامل الكمي، كثرة الخبر وكثرة المخبر. لكن هناك في التعريف أيضاً جانب كيفي، عندما يقولون بحيث يمتنع، يعني هذه الكثرة لا بد أن تكون على هيئة، وهي أنه يمتنع معها فرض اتفاق المخبرين المتعددين على الكذب. تواطؤهم على الكذب أي اتفاقهم، التواطؤ هو الاتفاق. هون عندما نقول بحيث يمتنع نحن أدخلنا العنصر الكيفي. إذن هذه الكمية المعينة من الأخبار لا بد وأن تكون بحيث، يعني على هيئة، على كيفية أنه يمتنع معها أن يفرض العقل اتفاق هؤلاء المخبرين على الكذب. فما يقال في بعض الكلمات من أن تعريف المشهور للتواتر لوحظ فيه الجانب الكمي ولم يلحظ فيه الجانب الكيفي، هذا ليس في محله، ليس دقيق. بل حتى تعريف المشهور لوحظ فيه أيضا الجانب إذن المراد من التواطؤ، التواطؤ أي بمعنى الاتفاق على الكذب. هلأ هون هو المصنف مش متعرض لهذا التعريف أصلا، بس أنا عم بعمل شوي مقارنة حتى نفهم قليلا أنه ما هو الإنجاز الذي أنجزه المصنف في بحث التواطؤ. هون يوجد أبحاث، المراد من الاتفاق ما هو؟ تعمد، التعمد يعني أنه أن نجلس ونتآمر مثلا، أم لا المراد من الاتفاق مجرد التوافق، من التواطؤ مجرد التوافق. يعني مثلا مرة نفترض هيك إنه نحن هلأ 10 هون، كل واحد أخبر بخبر، بس نحن امبارح بالليل اجتمعنا واتفقنا على أن نخبر بهذا الخبر بصرف النظر عن أنه صادق أم كان. هل هذا هو المقصود من الاتفاق أو لا؟ صودف أنني اليوم أنا أتيت من بلدتي وأخبرتكم بهذا الخبر، جاء فلان كان قد مر ببلدتي لم أره من قبل وأخبر بنفس الخبر، جاء فلان ثالثا وأخبر بنفس الخبر دون أن يكون هناك توافق مسبق. الاتفاق الاتفاقي إذا صح التعبير، لا الاتفاق العمدي. فبيقولون المراد من التواطؤ هو مجرد الاتفاق، يعني ما بيفترضوا التواطؤ على الكذب إنه التآمر وأن يكون هناك اجتماع مسبق، ليس هذا هو المقصود. أيضا ما هو المراد من الكذب؟ المراد من الكذب هو الكذب الخبري أو الكذب المخبري. كذب مرة بيكون صفة للخبر مرة بيكون صفة للمخبر، المخبر كاذب إذا هو ارتكب معصية الكذب، الخبر كاذب إذا هو غير مطابق للواقع. فهل المقصود هنا من اتفاقهم على الكذب يعني اتفاقهم على تعمد الكذب الذي هو المعصية، أو لا، المراد اتفاقهم على أن يأتوا بخبر غير مطابق للواقع؟ طب يقولون أيضا المراد هو الكذب الخبري لا الكذب المخبر. على كل حال، هناك أمر آخر مأخوذ في التواتر لم يبرزه هذا التعريف، يعني مستبطن في التعريف لكنه ليس مبينا فيه بشكل واضح، وهو أن التواتر لا يكون تواتران إلا أن تكون الإخبارات المتكثرة إخبارات حسية، بمعنى أن المخبر به، القضية المخبر بها أو المخبر عنها، يجب أن تكون قضيتان مدركة بالحس أو التجربة للمخبر. إن هي من القضايا التي هو أدركها بحسه أو بتجربته وليست من القضايا الحدسية النظرية التي لا تدرك بمجرد الحواس، بل تدرك بإعمال الحدس والنظر. فلا يكون التواتر تواتران، لا يصدق عليه التواتر إلا أن يكون الخبر من قبيل الخبر الحسي. طبعا بتقول إنه طب هذا إشكال على التعريف، إذا لماذا لم تشترطوا عدم الحدسية في الخبر؟ تعريف حتى يكون جامعا مانعا لابد من الاحتراز عن الخبر الحدسي. نقول عرفا لا يقال للحدسي أنه خبر، كما سيأتي في باب الإجماع، يقال له فتوى مثلا، يقال له استنتاج مثلا. ما الفرق بينهما؟ مثلا مرة يأتي ويقول لك هكذا: وضعت حديدة في النار فتمددت، ومرة يأتي ويقول لك الحديد يتمدد بالحرارة. واحدة من مستنتجاته، من حدسياته، من النتائج التي توصل إليها هو بالفكر والنظر، وواحدة لا، من تخميناته، وواحدة لا، هو يقول أنا كان لدي حديدة وأنا وضعتها في النار، هذا خبر. عرفان لا يطلق على الخبر الحدسي أنه خبر، الذي قال يقول لك مثلا الحديد يتمدد بالحرارة لا يسمى هذا خبر يعني بالعرفا، وإلا خبر بالمعنى المنطقي في مقابل إنشاء، نعم هو خبر، جملة خبرية. ليس المراد هنا من الخبر مطلق الجملة الخبر. إذن على كل حال، هذه هي العناصر التي يمكن ملاحظتها في تعريف المشهور للتواتر أو في التعريف المشهور. أولا التركيز على العنصر الكمي، ثانيا للعامل الكيفي أيضا مدخلية، لأنه لا يكفي مجرد الكثرة، بل لابد أن تكون هذه الكثرة على كيفية أنه معها ندرك أن الجماعة الذين أخبروا لم يتفقوا على الكذب. ثالثا حسية الأخبار، فلا يكون التواتر تواترا إلا أن يكون الخبر حسيا. هذه عناصر ثلاثة. لكن المشهور، يعني النقاش في التعريف ليس هو المعول عليه في المقام، المشهور لابد لنا أن نسأل أنهم كيف استنتجوا اليقين من التواتر؟ كيف جعلوا التواتر منتجاً لليقين، مفيداً لليقين؟ المشهور يتمسكون بالقياس المنطقي، يعني بالمنهج الأرسطي في الاستدلال، فيقولون بوجود قياس مضمر أو قياس خفي في باب التواتر، مكون من هذا القياس من صغرى وكبرى. بعد تمامية الصغرى والكبرى تنتج المقدمة أو تنتج المقدمة وتكون يقينية. مثلا كأن يقال فلان وفلان وفلان، هؤلاء الجماعة أخبروا عن ذلك، عن خبر مثلا، أخبروا عن حادثة الغدير. هذا على مستوى الصغرى، على مستوى الكبرى وكثرتهم بالغة حدا يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. ماذا ينتج؟ فيمتنع تواطؤهم على الكذب، إذا فمضمون الخبر ثابت صادق متحقق.
لو مهما حصل بصيرش عندنا اليقين مثل واحد زي الله مثلا شيء تماما.
بلى، ان هيك بيدعوا، هيك الدعوة، هيك الدعوة ان التواتر متواترات في المنطق من اليقينيات. قضايا المتواترة من القضايا اليقينية، لأنه لا يسمى التواتر تواترا إلا إذا بلغت الكثرة حتى نحكم معه بامتناع تواطئهم على
التواتر المنطقي، مثل التواتر بالرياضيات مثلا الواحد زي الواحد.
أي عندهم هيك حسب إذا شوف سيدنا إذا
لا لا ضلوا في واحد.
سيدنا أنتم عم تحكوا عن منهج تاني الآن. إذا بنينا الاستدلال بالتواتر على المنهج القياسي الأرسطي، فإنه حينئذ هذا القياس قياس برهاني برهاني، كلتا المقدمتان يقينيتان فتنتج مقدمتان يقينيتان، انتهى. ما في مجال عند المناطق بحسب منهج القياس في الاستدلال، ما في مجال لأن تثبت المقدمة ومع ذلك لا تكون يقينية، إما أن تكون يقينية وإما هي غير ثابتة. هذا بحسب المنهج القياسي. نحن هون عم نخلط ليش؟ لأنه مركوز بأذهاننا أنه التواتر يقوم على حساب الاحتمال، وإلا عند القوم لا، بل أكثر من ذلك، هذا القياس الذي يزعمونه أو الذي يذكرونه يقولون هذا قياس خفي، وإلا في حقيقة الأمر المتواترات من قسم البديهيات.
طب على فرض تعارض التواتر مع مثلا أصل من أصول العقيدة مثلا زي المضمون، شو
ما هذا لا يتأتى عادة يعني بيكون في خلل، بده يكون في خلل في مكان، عادة دليلان قطعيان لا يتعارضان. على فرض تعارضا مثلا فإما يعني أحدهما يزلزل مقدمات اليقين بالآخر، إن لم يزلزل مقدمات اليقين بالآخر فحينئذ يعني هم دوران الأمر بين المحظورين، نرجع مثلا للأصول العملية. يعني على فرض هيك، على فرض حصل شيء من هذا القبيل إلى حل يعني. فإذا هم يدعون أن القضايا المتواترة هي من قبيل القضايا البديهية، البديهيات ست، واحدة منها المتواترة. إذا هكذا ينتج التواتر اليقين عندهم، مجرد بلغت الكثرة إلى هذا الحد يحكم العقل دون توصيت هذا القياس بشكل صريح، فيستنتج ماذا؟ فيستنتج إلا على هذا الأساس كل تواتر فهو منتج لليقين بنفس الدرجة.
عشان
ما نبحث أصلا بنفس الدرجة، يعني ما عندنا تواتر مثلا ينتج اليقين بشكل أكبر أو تواتر ينتج اليقين مثلا بشكل أوضح أو بشكل أسرع، لا لا، كل أنحاء التواتر ما دام صدق التواتر نتج اليقين، لأنه مرحلة ما قبل إنتاج اليقين هذه مرحلة ما قبل حصول التواتر.
الشك حواليا اللي هي انه هل يمتنع عن جد تواطؤه مع الكذب؟ يعني يضل في نفس الشيء منه.
نحن عم نقول هذه الكثرة فرضنا ان هذه الكثرة بلغت هذا الحد،
بحسب القراءة
يعني مثلا خلينا هلا افترض لك مثال، هلا انت اليوم قاعد هون تحت قدام الحوزة مثلا وطلع مثلا 20 سيارة من تحت جايين من تحت، اول واحد قال لك ما تروح لهونيك في حاجز سير في حاجز شرطة مثلا، الثاني قال لك في حاجز الشرطة، الثالث في حاجز الشرطة، طيب صاروا 100 وكل واحد مثلا شفت مثلا شيء من الحوزة الأفريقية، شفت شيء من كذا، شفت، طيب هو كله معقول انهم اتفقوا على الكذب او اتفقت اخبارهم على الكذب؟ قطعا بيوصل العقل لمرحلة يستبعد جدا، مش بس يستبعد، يقول هذا مستحيل عادة، انه او لا واحد جاي من هون واحد جاي من هون واحد، ففي مثل هذه الحالات
بس بنفتح احنا من الصراط احنا من العكس
ها
شكلهم بالفلسفه بيقولوا ممكن التواتر يكون كذا.
ها؟
كان على نقل كان بالفلسفه
يمكن كذا. شكلهم ما بيحكوا هذا بالفلسفه. بيقولوا اذا وصل الى هذه المرحله يفيده يعني. يفيده
في امكان.
في درس لحاله.
هلا شيخنا شوف، مره بتقول لي هذا الحارق انه 20 خبر ما بكفي لحصول اليقين، جاي تزيدهم. ها؟ نحن عم نقول بحيثه، هلا هذا الحد ما هو مسكوت عنه، بعد ما حددنا.
بس من اللي عم بيفترضوا هيك؟ عم بيقولوا نحن ندى اصلا وصلنا مرحله ما عادش.
نحن وصلنا الى مرحلتين حكمت عقولنا بداهتان بالبداهه الاوليه ان أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء قد اتفقوا عليه.
وإلا
إذا وصلوا إلى هذا الحد.
إذا
ما عمل إنه إذا ما وصلوا سيصل.
استحالة
عم نحسبها إحنا على حساب الاحتمال عشان هيك مش عم تركب معهم.
إيه ما
هي شغلة جديدة علينا اليوم
نحن. هو مجتمعه كله يعني مجتمعه 2001 بس عقله في استحالة من هؤلاء كاذبين.
استحالة المراد من الاستحالة هون الاستحالة العقلية مش أن يلزم اجتماعهم نقيضاً. حيث يمتنع يعني يمتنع عادة. مش الاستحالة الاستحالة النظرية العقلية، الاستحالة العادية. نعم هلا هذا الحد يختلف. هلا نحكي شوي.
هذا الراجل اللي صرنا على الحكي
عليه. طيب إذا وين صرنا نحن شو كنا عم نحكي معش
كنا عم نحكي ده
طلعت 20 سنة. هو أصل منطقي.
إذا فهكذا ينتج اليقين أو هكذا ينتج التواتر اليقين بحسب المنهج الأصولي المتعارف القديم. والذي هو تبع للمنهج الأرسطي المنطقي. طبعا هون مثلا في هذا التعريف الذي ذكرناه علماؤنا لم يذكروا حدا معينا في التعريف. أما عند علماء العامة فنجد أنهم يحددون حدا أنه قديش الحد الذي يمتنع معه التواتر على الكذب. مثلا يوجد تحديدات بعضها مضحك، مثلا بعضهم يذكر أنه إذا بلغت الأخبار 313 على عدد أصحاب بدر فإنهم حينئذ يمتنع تواطؤهم على الكذب. ها؟
بيقول
بعض في بعض أقوال عند العامة موجود أو على مثلا 12 خبرا يكفي على عدد نقباء بني إسرائيل. طب هذه تحديدات واضح أنها تحديدات استحسانية سخيفة.
114 عدد
سور القرآن. يعني هلا ماشي في بعضهم بيقول 40 مثلا باعتبار لفظ الأربعين له خصوصية مثلا.
ستة عدد مستشهد بالإمام.
كيف مثلا؟ كيف
مثلا؟ نحن 12 مستشهد. ثلاثة الشهداء ثلاثة القائد.
طيب فهذه تحديدات واهية إذا لا قيمة لها ولا ينبغي أن يعتد بها وعلماؤنا منذ القدم صرفوا النظر عنها. لا سيما وأن المسألة ترتبط أو تختلف باختلاف المقامات باختلاف الأحوال باختلاف الأخبار. يعني مثلا هون عم نقول انه للعامل الكيفي مدخليه
الضرورة او اطلع حظ بكثره
مثلا لا وان كان لابد من الكثره حتى يصدق التواتر. زرارة لوحده يكفي احيانا حتى يحصل يقين معه، لكن حتى يسمى تواترا لا يسمى تواتر. طبعا نحن كلمه التواتر ليست وارده في ايه ولا روايه فنحن ما بنجمد عليه. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يناقش في مسألة التعريف، لأن العناصر التي نحتاج إليها في صدق التواتر هذا التعريف يؤمنها يوفرها. فلم يناقش هنا يعني ولا هو ناقش فيه، فإنه العامل الكمي مطلوبا العامل الكيفي مطلوبا وحسية الخبر مطلوبة. لكنه يقول نحن نذهب إلى أن إنتاج التواتر لليقين لا يكون كما ذكر باعتماد القياس، بل إنما يكون بحساب الاحتمالات بحساب الاحتمال الذي هو منهج استقرائي في التفكير.
وشو منهج؟
منهج استقرائي وليس منهجا قياسيا. هو أصلا مصنف يا أخوان بالاستقراء المنطق واجه مشكلة عويصة منطق الأرسطي، أنه نحن الاستقراء عندنا لا ينتج يقينا إلا إذا كان استقراء تام. أما أو معلل. أما الاستقراء أما الاستقراء التام والمعلل فهو قليل، وإن كان المعلل بذكره بالقياس يعني مش بالاستقراء. الاستقراء لا يكون منتجا لليقين إلا إذا كان تام، أما الناقص فلا يفيد إلا الظن. لكن أكثر استقراءاتنا التي نعتمد عليها هي من قبيل الاستقراءات الناقصة. لازم ذلك انقلاب كثير من العلوم التي نعتبرها قطعية نتعامل معها معاملة العلوم القطعية إلى علوم ظنية. هذه العويصة لم يتمكن المنطق الأرسطي أو كذا يدعى من حلها. المصنف تمكن في كتابه المعروف الأسس المنطقية للاستقراء من حل هذه العويصة، أننا نعتمد الاستقراءات الناقصة ونثبت اليقين حتى مع كون الاستقراء ناقصا، لكن بطريقة أخرى في التفكير، بمنهج آخر مختلف في التفكير، وهو منهج حساب الاحتمال. فهذا إذن الآن هو أول من أبدع ذلك، ليس أول من أبدع ذلك، بحث طويل يعني.
هو
واضح
يعني. لأن هو ما أشكالش مثلا على اللي قبل قال على هذا
كيف يعني
المنهج يعني قال أنتوا عندكم هاي المشكلة فعشان هيك راح نحن أسلوب
هو المشكلة مش بس بالتواتر يعني بالأسس المنطقية ما بيبحث بس التواتر، وإن كان يتحدث في الأثناء عن قضايا يعني يصبح يطبق تطبيقا على باب التواتر.
هذا ما سبب العدول
لا لا سبب العدول هو يقال انه اطلاع السيد الشهيد على دراسات فكريه غربيه او فلسفيه غربيه، وبعضهم بيقول تاثروا به، بعضهم بينكر هيك بيقول انه تامله في المنطق الارسطي وعجزه عن حل هذه العويصه ادى به الى البحث عن حل.
زين احنا هلا حكينا عنه وائل مشهور من البديهيات
هذي بعد ما يعني بالدورة الأولى المصنف أصلاً من بحثه أصلاً مش ذاكر مش متعرض لمسألة التواتر، تعرض لكن تعرض هنا لحساب الاحتمال، لكن هو بعد الدورة الأولى اللي إله كتب الأسس المنطقية للاستقراء، ففي الدورة الثانية طبق حساب الاحتمالات على كل هذه الأول.
على كل ثابت عنده أنه ينتج اليقين ولكن
بالطريقة. هلا بدنا نشوف كيف. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: نحن في باب التواتر لدينا أو نواجه مجموعة من الأخبار الحسية، كل واحد من هذه الأخبار في حد ذاته فيه احتمالان، احتمال أن يكون مصادفا للواقع واحتمال أن يكون كاذبا غير مصادفا. هون لما عم نقول كل خبران يحتمل الصدق والكذب غير يحتمل الصدق والكذب لتعريف الجملة الخبرية، هون نحن عم نقول يوجد احتمالان، احتمال أن يكون صادقاً واحتمال أن يكون كاذباً. هلا بدأ تأملوا فيها شو الفرق بينهم. مثلاً لو جاء شخص وقال السماء تمطر، هذا الخبر في حد ذاته يحتمل بنسبة متكافئة أن يكون صحيحاً في حد نفسه، أن يكون صحيحاً وأن يكون غير صحيح. فمثلاً إذا أخذنا على قياس 100 نقول لدينا احتمالاً 50% أنه صحيحاً و 50% أنه ليس صحيح. إذا أدخلنا خصوصيات أخرى، مثلاً إذا أخذنا خصوصيات أخرى بعين الاعتبار كخصوصية المخبر، مثلاً المخبر لهذا الخبر كانت معروفاً بالتقى والورع، هنا ماذا يحصل؟ في نفس الخبر الواحد يبقى احتمالاً، احتمال الصحة واحتمال الخطأ، لكن تترجح كثرة احتمال الصحة وتضعف قيمة احتمال الخطأ، بيصير عندنا 70-30 مثلا. إذا أضفنا خصوصية ثالثة، خصوصية المضمون، نفس مضمون الكلام، مضمون معقول مثلا له تفسير، مثلا جاء واحد قال مثلا هنا يوجد شهيد في هذه البلدة. طبيعي نحن عايشين في حالة حرب، ضمن السياق الطبيعي للأحداث أن يكون هناك شهداء، هذا مضمون طبيعي. بينما لا، إذا جاء كان مضمونا غريبا، كما لو قال بقرة سجدت، هذا المثال اللي مثله على ابن النحو، جاء شخص وقال بقرة سجدت، هذا مضمون ماذا من شأنه؟ أن يضعف احتمال الصحة ويقوي احتمال الخطأ. طيب هذا فيما يتعلق بالخبر الواحد. طيب لو ضمننا إلى هذا الخبر الواحد خبرا ثانيا يخبر عن نفس الحادثة، جاءنا شخص أخبر بأن السماء تمطر، ثم بعد ذلك جاءنا شخص آخر أخبرنا أيضا بأن السماء تمطر، هذا الخبر الثاني مثل الخبر الأول في أنه يوجد فيه بدوان احتمالان متكافئان، احتمال أن يكون مصادفا للواقع مطابقا للواقع، احتمال أن يكون كاذب. لكن الآن استجد لدينا أمر جديد، أنه نحن الآن هذا الشخص هذا الذهن الذي تلقى كلا الخبرين يريد أن يدرس احتمال الصحة واحتمال الخطأ بلحاظ مجموع الخبرين. ما هو صار وعندي خبرين، هلأ أنت بالنسبة لهذه الواقعة ماذا تدرس؟ لا تدرس كل احتمال على حدة، لا تدرس كل خبر على حدة، بل تقول الآن لدي خبران. طيب هذان الخبران أخبراني عن نفس الحادثة فأنا أتعامل معهما، فما هو احتمال الكذب فيهما؟ ما هي قيمة احتمال الكذب فيهما معا؟ لا شك ولا ريب في أن قيمة احتمال الكذب فيهما معا هي أضعف من قيمة احتمال الكذب في كل واحد منهما على حدة. وعندما يأتي خبر ثالث تضعف قيمة احتمال الكذب أكثر، وعندما يأتي احتمال رابع تضعف قيمة احتمال الكذب أكثر فأكثر، وهكذا كلما ازداد عدد الأخبار أو عدد الإخبارات كلما ضعفت قيمة احتمال مخالفة اللغة. مصنف هيك بيفرض، بيقول خلينا نحكي بلغة الرياضيات، بلغة الرياضيات مثلا يقول الآن لنفترض أن اليقين هو بقيمة واحد، الآن هذا الخبر رقم واحد فيه احتمالان متكافئان بأنه يكون صادقا أو بأنه يكون كاذبا، هذا الخبر لدينا فيه احتمالان، نصف من الواحد صدق ونصف من الواحد كذب. عندما يأتيني الخبر الثاني بما أنه يتفق مع الخبر الأول في مصب الإخبار في مركز الإخبار، يخبر عن نفس الواقعة عن نفس الحادثة، نقول هو في حد ذاته يوجد لدينا أيضا نصف صدق ونصف كذب. لكن نحن عندما نريد أن ندرس احتمال المخالفة في بلحاظ مجموع الخبرين النتيجة ماذا تكون؟ مش جمع، النتيجة تكون واحد على اثنين ضرب واحد على اثنين، ماذا ينتج؟ ينتج ربعا.
هذا
ثلاث ارباع صحة بس أنا ربع
خلاص. قيمة احتمال الكذب في أولهما مضروبة بقيمة احتمال الكذب بالآخر. بس خلينا نوضح الفكرة، هذا الإشكال خلينا بعد. طيب لو جاء خبر ثالث، هذا الخبر الثالث مثلا في واحد على ثلاثة ثلث مخالف للواقع، كان المخبر تقيا مثلا، ها فنقول مثلا واحد ضرب على ثلاث ضرب واحد على أربعة ماذا ينتج؟ واحد على 12، وهكذا إلى أن تصل تزداد الأخبار إلى أن نصل إلى أرقام هائلة جدا، ها يعني شو بتصير النتيجة إذا ما نحكي بالمية بالنسبة للنسب المئوية؟ هنا يوجد لدينا 50% وهنا يوجد لدينا 50%، النتيجة ماذا تكون من مجموع الخبرين؟ 25%، يعني صفر مثلا فاصلة لنفترض 0.25 مثلا على أو بالمئة 0.25، ثم بعد ذلك بيجي خبر تاني مثلا بيصير عندنا صفر فاصل إلى أن نصل إلى مثل هكذا أرقام. طيب الآن كيف ينتج اليقين؟
لأنه بعد في واحد
مع انه اخر شيء بيضل هذا عدد ضل هذا فوق الصفر
العقل ما
في. ها يقول المصنف نحن هنا امام حالتين، اما ان نصل الى مرحله بحيث يتعامل العقل مع الاحتمال المتبقي كما لو انه لم يكن موجودا، يعني يلتفت اليه لكنه لا يكترث له، لا يبالي به. مثلا وصلنا بنتيجه الاحتمالات الى واحد مثلا على لنفترض 100 مليون ليش صار هذا؟ ها؟
لا 100 مليون
بعد واحد. هذا احتمال يعترف العقل به، لكن ما هي نسبة واقعان؟ ما هي نسبة المصداقية في واحد على 100 مليون؟ هذا احتمال أنا أعترف به، لكن عملياً هذا لا يؤثر شيئاً كالعدم. هنا يقول مصنف هذه مرحلة الوصول إلى اليقين العملي. بالمعنى الرياضي لليقين لم نصل إلى اليقين، لا يزال هناك احتمال، لكن هذا الاحتمال ضئيل جداً إلى درجتين بحيث العقل يستبعد جداً حصوله. هنا لم يحصل يقين بالمعنى الرياضي، لكن بالمعنى العملي نعم حصل. أو لا، أحياناً العقل هذا الطريقة الأولى أو ما مش عارف أنا شو عبرت
حالة أولى.
إذن هذه حالة. الحالة الثانية أن يصل الاحتمال أو أن يصل تدني قيمة احتمال المخالفة مرحلة بحيث يعجز الذهن البشري عن الاحتفاظ بها أصلا، كما لو وصل إلى مرحلة مثلا مئة مثلا مليون 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 إلى كذا، فهذه القيمة قيمة موجودة أيضا، لكن الذهن البشري مكون خلقه الله بكيفيتين بحيث لا يحتفظ بهذه الاحتمالات الضئيلة المتدنية جدا. هذه المرحلة يسميها المصنف مرحلة اليقين، لكنه يقول مرحلة اليقين الموضوعي. فهون مش يقين عمل، مش انه يوجد احتمال الذهن ملتفت له لكنه لا يبالي به، لا، الذهن كأنه لم يعد باستطاعته ان يحصي. هلا بدليل انه احنا هلا قاعدين عم نفكر مثلا بالكسور، ها ما بتوصل لمرحلة انه تصير تقول الى اخره الى اخره، انه الذهن ما بيتابع معك. ها
ليش
تعمل هيك؟ طيب، فإذا هذه مرحلة أيضا يتولد فيها يقين.
طيب.
يبقى اليقين بالمعنى الرياضي لا يتحقق.
طيب لازم يضل يقين عمل.
لكنه فوق اليقين العمل. هون مش بس تنزيل أن الذهن ينزل اليقين، ينزل هذا الاحتمال منزلة العدم. هذا تكوينان الذهن لم يعد قادرا على الاحتفاظ بمثل هذا الاحتمال الذي هو قريب من الصفر.
يمكن نتعامل معه بالطريقة.
ها؟ فحينئذ لأجل ذلك نحن نستنتج من التواتر اليقين.
صار هلا في إطلاق اليقين. اليقين بالمعنى
المنطقي. اليقين هو القطع.
منطقي واليقين.
ما بزيادة الصدق عم بزيد الكذب.
جاي؟ إذا عم إنه نجي بنعمل نفس الشيء بمورد احتمال الصدق. واحد على اثنين.
لا.
زيد ضرب واحد على اثنين بصير واحد على أربعة. فيضعف احتمال المطابقة للواقع. هو وجداناً قطعاً ما بيصير هيك. إذا إجا خبر ثاني مش بيضعف احتمال المطابقة، بس كيف أنا مبرر؟
بس عم بحكي أنه رياضياً، بس رياضياً نفسها هي بزادة رياضياً، بس وجداناً
بس
وجداناً
بس وجداناً بس وجداناً
بس وجداناً بس وجداناً
بس وجداناً
بس وجداناً بس وجداناً بس وجداناً بس وجداناً بس وجداناً بس وجداناً بس وجداناً بس
صحيح هو العمل طبعا يؤثر ايه صح، بس نحن بدنا نحل حتى رياضيا ولا حل يعني ما طيب
ما هو على فيش رياضي الا المحاسبه.
طيب نكتفي اليوم بهذا المقدار، بقية البحث تأتي ان شاء الله. والحمد لله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
الله
صل على شواطئ. طيب عملنا